بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث، قال وهيب لم يسمعه منه، قال: أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الأخير من حديث الصلاة في الرحال، وقد أورده مسلم من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس، وحديثا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في الصحيحين، وحديث جابر من انفرادات مسلم، وأورد مسلم حديث ابن عمر من ثلاثة طرق، وحديث جابر من طريق واحد، وحديث ابن عباس من ستة طرق، هذا آخرها. وبدأ مسلم حديث ابن عباس من طريق ابن علية عن عبد الحميد الزيادي عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن عباس، وجل الطرق التي تابع فيها ابن علية كانت عن عبد الحميد، فتابعه حماد بن زيد، ثم أورد طرقا أخرى من طريق حماد عن عاصم عن عبد الحميد، فكان عاصم الأحول ممن تابع عبد الحميد الزيادي في الرواية عن عبد الله بن حارث. ثم أورد مسلم على خلاف عادته فأدخل أيضا طريق حماد من رواية أيوب وعاصم الأحول عن عبد الحميد، ثم تابع طرق حديث عبد الحميد فأورد طريق شعبة عن عبد الحميد، ثم رجع إلى طريق عاصم الأحول فأورده من طريق شعبة ومعمر عن عاصم الأحول عن عبد الله بن حارث، ثم رجع إلى طريق أيوب فأورده من طريق وهيب وهو ابن خالد ابن عجلان القاضي أبو بكر البصري وهو ثقة ثبت لم يكثر له مسلم، روى له في 12 بابا من صحيحه عن أيوب السختياني عن عبد الله ابن الحارث. أفادنا وهيب فيما صرح به مسلم، فقال قال مسلم قال وهيب لم يسمعه منه، قال وهيب لم يسمع أيوب هذا الحديث من عبد الله بن الحارث. مدار الحديث إذن على عبد الله بن الحارث، والحديث في جل طرقه عن عبد الحميد الزيادي عن عبد الله بن الحارث، تابع عبد الحميد عاصم الأحول وأيوب السختياني، رواية حماد عن أيوب وعاصم مقترنة، جاءت هنا رواية وهيب عن أيوب، ووهيب لما أفرد أيوب بالرواية عن عبد الله بن الحارث صرح بالانقطاع، صرح بانقطاع السند. وهذا الصنيع يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى تدقيق وتنبيه، وكلام علمائنا أئمة الجرح والتعديل والجهابذة بن قاد الجبال في الطبقات مشهور معروف. وبودي لو يدرس الصحيحان بالنظر في طبقات كلام النظري الذي يذكره علماء الحديث في طبقات أصحاب أيوب مثلا، وطبقات أصحاب المكثرين من يدور عليهم الحديث، بودي لو يطبق تطبيقا عمليا على الصحيحين، ونستطيع أن نتلمس مذهب الصحيحين العملي، واختاروا أقوال من؟ أقوال أئمة الجرح والتعديل قامت على استقراء قد يكون ناقصا، ولكن أصحاب الصحيحين غربلوا ونقوا، ونستطيع أن نقول صفوا الطرق الصحيحة وميزوها عن غيرها التي فيها علة. فمثلا ابن رجب في شرح علة الترمذي، وهو ممن اعتنى عناية شديدة بأصحاب المكثرين من المحدثين ممن يدور عليهم الحديث النبوي، ممن يدور عليهم الحديث النبوي، ذكر مثلا أصحاب أيوب، فنقل عن أحمد فقال: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، ثم قال للإنصاف: وقد أخطأ في غير شيء. وقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب وحماد بن زيد في أيوب أكثر، أو كل من روى عن أيوب يعني هم أثبت الناس. قال ابن معين: إذا اختلف ابن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري قال: فالقول قول حماد في أيوب. قال: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. يعني حماد بن زيد في أيوب القول قوله. فحماد رواه عن عبد الحميد، وصدر مسلم الرواية، ثم ذكر رواية أيوب وعاصم عن عبد الله بن حارث. وما أعل الحديث كما قال وهيب بن خالد في هذه الطريق الأخيرة. النسائي يقول: أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد، ثم قال: وبعد حماد بن زيد عبد الوارث قال ثم، أو قال: وابن علي. هؤلاء الثلاثة هم أثبت أصحاب أيوب. أنا ظفرت بعد بحث طويل في مسند السراج برقم 1463، وأورد الحديث من طريق عبد الوارث، وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان من أخص أصحاب أيوب السختياني. أسند السراج في مسنده برقم 1463 من طريق عبد الوارث، قال أيوب: حدثنا عبد الله بن حارث. قال أيوب: حدثنا عبد الله بن حارث. ماذا يقول وهيب في هذا الإسناد؟ يقول: قال وهيب لم نسمع منه. وعبد الوارث ماذا قال عن أيوب؟ قال: حدثنا. صرح عبد الله، صرح أيوب بسماع هذا الحديث من عبد الله بن حارث، فكيف يقال وقد صرح بالتحديث أنه لم يسمع منه؟ وما سبق عن حماد بن زيد يؤكد ذلك، وكذلك ما سبق عن ابن علية. ويقول النسائي: أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن علية. على أي الكلام كثير وطويل، لكن ما دام أنه قد وقع التصريح فالحمد لله. ولذا قال الحافظ بن حجر لما أورد مقولة وهيب وزعمه بأن أيوب لم يسمع من عبد الله بن الحارث، قال: فيه نظر. وقال أنه عند الإسماعيلي، وقد وقع التصريح بالسماع عند الإسماعيلي. والله الحمد وجدنا نحن أيضا التصريح عند السراج في مسنده 1463، وأفادتنا رواية السراج لفظ إرادة لفظ الحديث الذي أبهمه مسلم. مسلم لم يسق الإسناد، فلفظ السراج قال أيوب: حدثنا عبد الله بن حارث رجل من آل سيرين. قلنا هو نسيب ابن سيرين، وهو ابن عم ابن سيرين وزوج أخته عبد الله بن حارث. هذا قال ابن عباس المؤذن: إذا بلغت حي على الفلاح فأمسك، إذا بلغت حي على الفلاح فأمسك، ثم قل: صلوا في رحالكم. وظاهر هذا أنه يجمع بين حي على الصلاة وحي على الفلاح وصلوا في رحالكم، وقد وقع التصريح بذلك في حديث النعيم بن النحام عند عبد الرزاق وأحمد في المسند، وذكرنا ثلاثة أوجه، وسيأتينا هذا مفصلا في كلام الشارح إن شاء الله. قال: فأمسك ثم قل صلوا في رحالكم، فنظروا إليه فقال: كأنكم أنكرتم ما أقول، قد فعله من هو خير مني، وإنها عزمة وإني كرهت أن أؤثمكم. هذا لفظ حديث أيوب، أو لفظ حديث عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله ابن الحارث. نرجع إلى الإسناد الذي معنا. يقول الإمام مسلم: وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث. قال وهيب: لم يسمعه منه، أي لم يسمع أيوب بن عبد الله بن الحارث. قال: أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثه، على من يعود ضمير بنحو حديثه، بنحو حديثهم، ليست هذه عادته. مسلم لما أورد جعل طريق، جعل اللفظ الذي أورده الذي أسنده ابن علية هو الميزان، وبقي يقيس عليه. أما هنا فلم نذكر ابن علية. لو سألنا قبل أن نبدأ، لو سألنا وهيب في هذا الإسناد تابع من في الأسانيد السابقة؟ فحينئذ نحسن أن نفهم مراد مسلم من قوله نحو حديث. قال نحو، فاللفظ يختلف، ولم يقل مثل، وهذا من منهج مسلم المضطرد في صحيحه. لكن لما قال بنحو حديث، من تابع وهيبا، أو وهيب تابع من في هذا الإسناد؟ طيب، الأسانيد السابقة رواها مسلم عن ابن علية، حماد ابن زيد، وشعبة، ومعمر، كلهم عن من؟ عن عبد الحميد الزيادي عن عبد الله ابن الحارث. وهيب هنا رواه عن من؟ عن أيوب عن من؟ عن عبد الله بن حارث. أين تلتقي روايات السابقين؟ في عبد الله بن حارث. شيخ أيوب اختلف عن شيخ المذكورين، المذكورون شيخهم عبد الحميد الزيادي عن عبد الله بن حارث، وأيوب ووهيب شيخه أيوب، وهيب الذي معنا شيخه أيوب عن عبد الله بن حارث. هذه تسمى في علم مصطلح الحديث متابعة ناقصة. فالمتابعة متابعتان من حيث الإسناد، وكذلك هي نوعان من حيث المتن. فالمتابعة الناقصة موافقة المتابع المتابع في بعض الإسناد بحيث يلتقيان عند شيخ من شيوخ الإسناد، ثم يتفقان في باقي السند إلى نهايته، وكلما كانت نقطة التقائهما أقرب كانت المتابعة أقوى. يعني أنا أريد أن أتابع غيري في الرواية، فإن لم أتابعه في الرواية عن شيخه، فإن تابعته في الرواية عن شيخ شيخه أو من هو أعلى من ذلك، فمتابعتي هذه تكون ناقصة، بشرط أن يلتقي الإسناد وأن يبقى صحابي الحديث واحدا. هذه الشواهد، فإن تغير الصحابي فهذا ماذا يسمى؟ شاهد. هذا يسمى شاهد. وأما المتابعات تكون في الصحابي الواحد. فإن رويت أنا عن شيخ وأنت رويت عن نفس الشيخ، أنا وإياك، أنا تابعتك أو أنت تابعتني في الرواية عن هذا الشيخ، أنا رويت عن شيخ وله شيخ، وأنت وافقتني في شيخ شيخي ولم توافقني في شيخي، فتكون هذه المتابعة متابعة ناقصة، بشرط أن يتحد المتن، بشرط أن يتحد المتن. فإن وقع الاتفاق في بعض المتن فتكون هذه متابعة تامة في القطعة التي وقعت فيها الموافقة، فإن انفردت عنك في المتن فيكون المتابعة من حيث المتن ناقصة فيما زدت عليك أو فيما زدت علي، وفيما اتفقنا فيه تكون المتابعة تامة. فالمتابعة تامة أو ناقصة من حيث الإسناد أو من حيث المتن، وبالتالي يكون وهيب في هذا الإسناد قد تابع ابن علية وأيضا حمادا وشعبة ومعمرا ومعمرا متابعة ناقصة في الرواية عن عبد الله بن حارث، إذ وهيب شيخه هنا أيوب والمذكورون شيخهم عبد الحميد الزيادي، واتفقا في شيخ الشيخ وهو عبد الله بن الحارث. فالمتابعة التامة موافقة المتابع المتابع في كامل الإسناد بحيث يلتقيان في الشيخ المباشر لهما إلى آخر الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بشرط اتفاقهما في المتن ويكون صحابي الحديث واحد. يقول رشيد الدين العطار: إنما أورد مسلم حديث وهيب هذا، وكلامه في كتابه غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، ذكر جميع الأحاديث التي فيها الانقطاع ودرسها، وبين لماذا مسلم ذكر طريق وهيب عن أيوب، ووهيب صرح بأن أيوب لم يسمع من عبد الله بن الحارث. فقال رشيد بن عطار: وإنما أورد مسلم حديث وهيب هذا لينبه، والله تعالى أعلم، على الاختلاف فيه على أيوب، لأن وهيبا كان من حفاظ أهل البصرة وثقاتهم، إلا أن حماد بن زيد أثبت في أيوب من غيره، ولذلك قدم مسلم حديثه على حديث وهيب. ومع ذلك فلو سلمنا أن أيوبا لم يسمعه من عبد الله بن الحارث فقد بينا أن الحديث متصل من حديث غير واحد عنه، وبالله التوفيق. الحديث كيفما دار هو متصل بالأسانيد السابقة، ولكن قد يقال أن حماد رواه عن أيوب مقرونا ووهيب لم يرويه مقرونا، لكن مباشرة نقول عبد الوارث رواه عن أيوب غير مقرون، وفيه تصريح أيوب بالسماع من عبد الله ابن الحارث، فزالت شبهة الانقطاع وثبت الإسناد، والله تعالى أعلم. نرجع إلى كلام الإمام النووي في شرح متن الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الرحال في المطر. قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، وفي رواية: ليصلي من شاء منكم في رحله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذن في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذا، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحب. وفي رواية: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار.
إذن حال سماع المطر الجماعة ليست بعزيمة، بل الجمعة كذلك، وهذا عام في أهل السفر وأهل الحضر، حال المطر والبرد، الريح الشديدة، الوحل، الطين، وإن قل على اختلاف عند العلماء في ذلك، فإن هذه الأمور من الأعذار التي تبيح للمسلم المكلف بصلاة الجماعة أن يصلي في بيته. قد يقول قائل: وإن لم يقل المؤذن صلوا في رحالكم، نقول: وإن كان الأمر كذلك، لأن المؤذن اليوم أذان موحد، وهذه من عيوب الأذان الموحد، وما أكثر عيوبه، فإنه يفوت الأجر على كثير من الناس. وكان عمر يتمنى لو لم يكن أميرا للمؤمنين لكان مؤذنا، وأطول الناس عناقا يوم القيامة مؤذنون. وقد نمي إلى بعضهم أني أقول بعيوب الأذان الموحد، فلما اجتمعت به فيقول لي: أنت تنكر أذان الموحد؟ فقلت فارضا الباطلا مع المخالف: أنا أجوز خطبة الجمعة الموحدة والإمام الموحد، فلا فرق عندي بين هذه الأمور. فالذي يجوز الأذان الموحد ينبغي أن يجوز خطيب الموحد، تبث خطبة والناس يصلون وراء ذاك الخطيب على الميكروفونات. وقد ألف بعض المعاصرين أصحاب الخرافة كتابا سماه الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع، فنصلي بصلاته. ومن باب ترشيد ميزانية وتقليل الرواتب يكون أذان موحد والناس يصلون بإمام واحد. فقال: لا يا شيخ، هذا لا يجوز. قلت: أنا أقول لا يجوز. إذا أنت لا تجوز الخطبة الموحدة والأذان والصلاة والإمام الموحد، فأنا لا أجوز المؤذن الموحد، لا أدري ما الفرق. وإن جعلت الأجيال القادمة الأذان الموحد أصلا فأرادت أن تبني عليه، فإن صح هذا الأصل فبناؤها الخطبة والإمامة عليه بناء صحيح إن صح الأصل، فسنرجع إلى تزييف الأصل الذي يقصون عليه وهو أذان الموحد. فمن السنة في المؤذن أن يقول: صلوا في الرحاح مثل هذه الليلة، هذه الليلة يسن في أذان المغرب وأذان العشاء أن يقال: صلوا في رحالي، نطبق الباب الذي تعلمناه. لكن ما الذي يمنعنا من ذلك سوى الأذان الموحد؟ وعليه فإن من فوائد الباب كما يقول الشارح رحمه الله إن هذه الأعذار يجوز لمن يحضر الجماعة، يجوز التخلف عن الجماعة بسبب هذه الأعذار. نسمع فائدة أخرى.
قال رحمه الله تعالى: وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر.
إذا لم يكن عذر أصل الوجوب كما ذكرنا فيما مضى.
قال: وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة، لقوله في الرواية الثانية: ليصلي من شاء في رحله.
إذا صلوا في رحالكم ليست على الوجوب. فلو أن رجلا ما صلى في رحله وجاء للمسجد فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الحديث الثاني في الباب قال: ليصلي من شاء في رحله. فالأمر على الخيار، وصلوا في رحالكم كما قلنا أمر وارد بعد حذر، والأمر الوارد بعد الحذر لا يدل على الوجوب كنظائره في الكتاب والسنة، وقد ذكرنا جملة من نظائره، وهذا يعرف من مباحث علم أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله: وأنها مشروعة في السفر
وكذلك في الحضر. في حديث عبد الله بن عباس الجمعة كان في الحضر، ولهذا ورد في الحديث: ألا صلوا في رحالكم، وورد أيضا في الطريق الأولى من حديث عبد الله بن عباس في الباب ورد لفظ صلوا في بيوتكم، ولا يبعد أن يكون المراد صلوا في رحالكم إن كنتم مسافرين، وصلوا في بيوتكم إن كنتم مقيمين. صلوا في بيوتكم هذا لفظ الطريق، هذا لفظ الطريق الأولى لحديث ابن عباس الباب صلوا في بيوتكم، لا يبعد أن يكون صلوا في بيوتكم إن كنتم مقيمين، وصلوا في رحالكم إن كنتم مسافرين. فلا فرق، لا يتصور أن الشرع يأذن في التخلف عن الجمعة ولا يأذن للتخلف عن الجماعة، لا يأذن، يعني يأذن الشرع كما في حديث ابن عباس الجمعة، ولكن حديث ابن عمر وحديث جابر في لما قال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم وقع التصريح في الحديثين بأن ذلك كان في السفر. أما حديث ابن عباس الجمعة كان في الحضر، وكذلك حادثة أبي المليح عن أبيه، فكذلك لما استأذن أبو المليح على أبيه أسامة بن عمرو فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم المطير قال لهم صلوا في رحالكم، وكان ذلك في الحضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن الأذان مشروع في السفر.
في السفر يشرع الأذان، يشرع الإقامة، وهذا وارد في أحاديث عديدة وقد تقدم قسم منها. لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في وجوههم فكان في سفر فأمر بلال أن يؤذن، وهكذا في حديث ابن عمر وفي حديث جابر في السفر يقول المؤذن صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم، فالأذان مشروع في السفر.
قال رحمه الله تعالى وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان.
ما هو موقع ألا صلوا في رحالكم؟ أين تقال؟ الفقهاء اختلفوا، والشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى رجح ما ورد في الباب، واختيارات الإمام النووي في شرح صحيح مسلم هي أقرب الاختيارات للسنة، وقد يخالف فيها المذهب، وقد يضعف أقوالا معتمدة في المذهب، لأنه يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع خلاف في كتب النووي في روضة الطالبين والمجموع وشرحه على صحيح مسلم، وقع خلاف في اختياراته، ولكن أقرب اختيارات الإمام النووي للسنة ما ذكره في شرحه على صحيح مسلم. نسمع.
قال رحمه الله وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه، وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه والأمران جائزان، نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان، وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما.
إذن السنة أن تقول في أثناء الأذان صلوا في الرحال بعد الحيعلتين أو بدلا من حي على الصلاة على الوجهين، أو أن تقول صلوا في رحالكم بعد الفراغ من الأذان كما في حديث عبد الله بن عمر، فهذه كلها وجوه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف بينها، والخلاف فيها خلاف تنوع لا خلاف ضباط، فكل الوجوه مشروعة، كل الوجوه مشروعة بخلاف التنوع وخلاف الضباط. أول من صرح به فيما ظفرت به ابن قتيبة المتوفى سنة 276، وأول من صرح باختلاف التنوع واختلاف التضاد، وأشهر ذلك عنه شيخ الإسلام، أشهر هذا الإصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما في كتابه أو في رسالته البديعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هنا بعد أن ذكر مشروعية الوجهين مال إلى تقديم وجه من الوجهين، فننظر إلى ميله ونرى هل هو مقبول أم مردود. نعم.
قال رحمه الله لكن قوله بعده أحسن، ليبقى نغم الأذان على وضعه.
ما هو الأحسن؟ أن ننوع كما نوع نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت ولكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه، قد يعارض هذا فيقال لماذا لا يقال أن تقول بدلا حي على الصلاة ألا صلوا في رحالكم، لأن حي على الصلاة معناها هلموا، وصلوا في رحالكم معناها لا تأتوا. فلماذا لا يقال مثلا، لو أردنا أن نعمل العقل والرأي، فلماذا لا يقال الأحسن أن لا نجمع بين متضادين، لا أقول متناقضين، لماذا نجمع بين متضادين، لماذا لا نسقط حي على الصلاة لكن نقول الأحسن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو رجح الأحسن من وجه، وقد يرجح القول الثاني من وجه آخر بأن نرفع التضاد بين القولين، فلماذا يقال ذاك الأحسن أيضا؟ وإن قيل ذلك الأحسن له وجه، وقوله هذا له وجه. ولذا يمكن أن يقال أننا في حال غربة هذه السنة وأردنا أن نبرزها للوجود، فحتى لا تستنكر الآذان ولا ترفع الأصوات في الاعتراض، أن يأتي بالآذان على ما هو عليه، ثم بعد أن نختم الأذان نقول صلوا في رحالكم. فإن تعود الناس على ذلك انتقلنا إلى وجه آخر، فأسقطنا تارة حي على الصلاة وزدنا تارة صلوا في الرحال، وبقينا ننوع كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكثر من وجه ينبغي أن تفعل على أكثر من وجه. وإن فعلت السنة في وجه من هذه الوجوه على وجه راجح فينبغي أن نفعلها على وجه راجح، وإن فعلت على وجه مرجوح فينبغي أن نفعلها على وجه مرجوح، فلا نجعل الراجح في حياتنا وتطبيقاتنا هو المرجوح في تطبيقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العكس. فينبغي أن نضع الأشياء في أماكنها وأن لا نزيد عليها، وأن نتابع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كما كان يقول سفيان الثوري فيما أسنده عنه الخطيب البغدادي في الجامع، كان رحمه الله تعالى يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فينبغي أن نكون متبعين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قاله ابن مسعود فيما صح عنه رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى ومن أصحابنا من قال لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
وهذا أيضا مخالف لصريح حديث النعيم بن النحام الذي أسنده أحمد في المسند المجلد الرابع صفحة 220، وأسنده أيضا عبد الرزاق في المصنف في موطنين برقمي 1926 1927. فحديث نعيم بن نحام أيضا فيه أنه تقال صلوا في الرحال ليس بعد الفراغ من الأذان. نعم.
قال رحمه الله ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن هذا جرى في وقت وذاك في وقت وكلاهما صحيح.
إذن الوجوه كلها الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصحيحة وهي المعمول بها، والعقل ليس له في العبادات إلا التسليم، والعبادات لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة والأثار القويمة، وليس للرأي وللعقل فيها مدخل، ودور العقل أن يثبتها على قواعد أهل الصنعة الحديثية فحسب، ثم بعد ذلك يسلم لها. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل صلوا في الرحال، أو فعل مؤذنه بإقرار منه صلى الله عليه وسلم صلوا في الرحال عقب الأذان وفي أثنائه، فالوجهان ولله الحمد منا. محفوظان صحيحان ينبغي أن يعمل فيهما. وهذه والعمل بهذه الأمور هو خير وسيلة للتعليم. الناس كانوا يعلمون السنة ويتعلمون السنة ويعرفون ما يحب الله ويرضاه من خلال التطبيقات العملية، بأن الأذان يشهر ويرفع من أعلى مكان بالقرب من المسجد، وكان يتكرر. فهذه السنن ما تبقى خفية، ما تبقى خفية، فما أهنأها وما أمرأها وما أحسنها وما أقربها لربنا عز وجل. ولا أدري لماذا تبقى هذه السنن مهجورة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم سببا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن لم نستطع أن نفعل هذه السنن، فعلى الأقل لا تبقى مهجورة في أذهان طلبة العلم وفي مجالسهم، ويبقوا يرددونها، وإن سنحت الفرصة للواحد منهم فما أهنأ وما أجمل وما أحسن أن يفعل ذلك. التعليم بالتطبيق والإشهار هو خير وسيلة لعدم اندثار هذه السنن. نعم.
قال رحمه الله: قال أهل اللغة: الرحال المنازل، سواء كانت من حجر ومدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها، واحدها رحل.
الرحال التي يتخذها المسافرون في الطرقات ويقيمون فيها بعضا من الأوقات، بخلاف المنازل التي تبقى، ولذا أو بخلاف البيوت، المنازل والرحال، المنازل تشمل البيوت والرحال، ولذا ورد في بيوتكم ورد في رحالكم كما ذكرت إشارة إلى جواز فعل ذلك في الحضر والسفر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله نادى بالصلاة بضجنان وبضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون، هو جبل على بريد من مكة.
أما قوله ضجنان جبل على بريد من مكة، إن كنتم تذكرون ذكرنا أن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ 45 كيلو و40 متر، يعني على هذا الحساب تكون ضجنان بعيدة عن مكة قرابة 22 كيلو، والصواب أنها بعيدة على بردين وزيادة. الصواب أن ضجنان بعيدة عن مكة في طريق المدينة بمقدار بريدين وليس بطريق بريد كما قال. فضجنان هي حرة شمال مكة، يمر الطريق بجانبها الغربي، وهي على مسافة 54 كيلو من طريق المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف اليوم بحرة المحسنية. هذه ضجنان تعرف بحرة المحسنية، هكذا هي معروفة على ألسنة أهل مكة وأهل المدينة، وهي بعيدة 54 كيلو. فلما تكون بعيدة 54 كيلو تكون على بريدين فأكثر، وهذه الأماكن ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة. فقول على بريد نقله النووي رحمه الله من القاضي عياض، وهذا ليس بدقيق، لو قيل على بريدين ونصف لكان أدق من قوله على بريد من مكة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله إن الجمعة عزمة بإسكان الزاي، أي واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن حي على الصلاة لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة.
إذن في الزمن الأول الأنور إن لم يسمعوا صلوا في الرحال فكان ينبغي أن يحضروا، لأن الإقرار على الباطل وإماتة السنن في ذاك الزمان يستحيل أن يتواطأ أهله عليه. أما اليوم فقد قررنا أنه لو لم يقل لك أن تتخلف، وهذا الاختلاف اختلاف زمان وأوان وليس اختلاف دليل وبرهان. ولكن قد يقول قائل: من الذي يقرر؟ هل يقول المؤذن صلوا في الرحال أم لا يقول؟ من الذي يقرر ذلك؟ الإمام. فلا يجوز للإمام أن يكون متعمتا يدخل المشقة على الناس، كما قال ابن عباس لو قال لا دخل عليكم الحرج، إني كرهت أن أؤثمكم، إني كرهت أن أخرجكم، إني كرهت أن أحرجكم. هذه كلها روايات في الحديث من قوله رضي الله تعالى عنه. فالإمام ما ينبغي أن يكون متساهلا، وما ينبغي أن يكون متشددا، والإمام يسدد ويقارب، وينبغي للإمام أن يتقصد أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الرخص. وقع في الحقيقة خلاف شديد بين العلماء، أي أنواع المطر الذي يجوز أن يقال فيه صلوا في الرحال، فقالوا إذا كان المطر شديدا، ثم وقع خلاف ما هو الحد بين المطر الشديد والمطر غير الشديد، فجعلوا ضابطا للمطر الشديد من غير الشديد، قالوا إذا كان الإنسان يحتاج أن يغطي رأسه، أن يغطي رأسه كان هذا شديدا، وإن لم يحتاج لم أن يغطي رأسه فهذا المطر ليس بشديد. والوحل، قالوا هل كل وحل؟ طب الحديث الواردة في الباب الطين والدحض الزلق، فكل هذا يشير إلى أن الدحض الطين اليسير، وهذه الأشياء كلها من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، وكلها أيضا من المسوغات لأن يقول المؤذن صلوا في رحالكم. وقد ذكرنا رواية أبي المليح عن أبيه عند أبي داود في السنن بإسناد صحيح برقم 1059، ولفظها أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في يوم الجمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. والشاهد من هذه الرواية لم يبتل أسفل نعالهم، فكان سواء كان الطين شديدا أو لم يكن. طب الطين الشديد وغير الشديد إيش الضابط فيه؟ قال أن يضطر أن يخلع الخف أو الحذاء أو لا يخلع، أن يضطر للخلع كان شديدا، وإن لم يضطر كان خفيفا. هذه ووقع خلاف شديد بين العلماء في هذه الضوابط، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن حتى بالمطر اليسير أو الذي لا يبل الخفاف أو النعال، وبالتالي لو كان الطين ليس بشديد لجاز ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا أحرجكم ولا أؤثمكم، وتنالوا رخصة ربكم من الجمع بين الصلاتين، وأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.